بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلازلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث العظيم من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، وسمي الحديث القدسي بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر، لأن الحديث على قسمين: الحديث القدسي والحديث النبوي. الحديث القدسي هو ما كان من كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، أما الحديث النبوي هو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث العظيم يقول الله جل وعلا: يا عبادي، وقد تكررت هذه الكلمة في هذا الحديث وحتى في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وهذه العبارة أو هذه الكلمة فيها تلطف، فيها تلطف من الله سبحانه وتعالى بعباده ورأفة بهم مع أنه غني عنهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ومع ذلك يتلطف بهم ويدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحتهم رحمة بهم سبحانه وتعالى، وهو الرحيم، وهو الرحيم بعباده وكان بالمؤمنين رحيما، ومن أسمائه اللطيف يتلطف بعباده، الله لطيف بعباده. فقوله جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في هذه العبارة دليل على تحريم الظلم، تحريم الظلم بأنواعه، فالظلم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وربه، وهو الشرك بالله، وهو أعظم أنواع الظلم، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا النوع من أنواع الظلم وهو الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه، وهذا يكون بارتكاب العبد للمعاصي والسيئات والذنوب وتجاوز الحدود الشرعية. فهذا النوع يغفره الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، لمن يشاء. فهنا تقييد أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب التي دون الشرك لمن شاء سبحانه وتعالى، حتى لو كانت من الكبائر، ما دام أن هذه الذنوب بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه، لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة. أما حقوق العباد فلا يغفرها الله سبحانه وتعالى حتى يعني يطلب السماح من أصحابها فيسامحوه في الدنيا. فالحقوق التي بين العباد مبنية على المشاحة، يعني على المطالبة. فظلم العبد لنفسه يكون بارتكاب المعاصي، يكون بارتكاب المعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة. فهذا دليل على أن الله يغفر لمن شاء من عباده. واللمم في هذه الآية كما فسرها أهل العلم هي صغائر الذنوب التي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تلطف لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكل إنسان يقع في الذنب، فليس أحد منا معصوم عن الخطأ والزلل إلا الأنبياء، أما البشر فليسوا بمعصومين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الواجب على العبد إذا وقع في الذنب أن يبادر بالتوبة، أن يبادر بالتوبة النصوح. والظلم كما عرفه أهل العلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ويسمى الجور، يسمى الظلم بالجور. فيقال ظلم فلان فلانا، يعني جار عليه ولم ينصفه. أما الظلم في الشرع والاصطلاح فهو التعدي على حقوق الغير، وقيل هو التعدي عن الحق إلى الباطل، والتصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد، أو قيل أنه وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بزيادة أو بنقصان أو بعدول عن وقته أو مكانه. كل هذه التعريف ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى الظلم، في معنى الظلم. ثم قال الله جل وعلا في هذا الحديث: يا بني آدم، أو يا عبادي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله جل وعلا بيّن أنه حرم الظلم على نفسه، فهو لا يظلم سبحانه وتعالى. ولذلك من الخطأ أن يقول الإنسان: الله يظلمك كما ظلمتني. هذه العبارة دارجة على ألسن العامة من الناس، دارجة على ألسن كثير من العامة من الناس، وهذا هذه العبارة لا تجوز ولا تليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال جل وعلا: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة، فالله جل وعلا منزه عن الظلم لأنه لا يحتاج أن يظلم أحدا سبحانه وتعالى. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم بين الإنسان وبين غيره من الناس، وبين غيره من الناس كالتعدي على أموالهم وأعراضهم ودمائهم، كالغيبة والنميمة وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك مما يقع بين الناس فيما بينهم. وهذا النوع من الظلم لا يغفره الله جل وعلا للعبد إلا إذا سامحه وعفى عنه من ظلمه، لا بد أن يعفو عنه من ظلمه. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه لأنه جل وعلا لا يظلم أحدا ولا يليق به سبحانه أن يظلم. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وقال جل وعلا: وجعلته بينكم محرما، يعني يا عبادي جعلت الظلم بينكم محرما، كما حرمته على نفسي جعلته بينكم محرما. فمن وقع في الظلم بأي نوع من هذه الأنواع فقد وقع في الإثم. ثم قال: فلا تظالموا. فهنا نهي، والنهي الأصل فيه التحريم. فلا تظالموا يعني لا يظلم أحدكم أحدا، لأن الله جل وعلا رقيب على عباده وعلى أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فينبغي للمسلم أن يحذر من ظلم الناس سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا، سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا. حتى الكافر لا يجوز للإنسان أن يظلمه، لا يجوز، فالمظلوم دعوته مستجابة كما قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حتى لو كان المظلوم كافرا ودعا الله جل وعلا على من ظلمه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. فلذلك ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم أن يحذر من ظلم الناس، أن يحذر من ظلم الناس. حتى الكافر لا يظلمه، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن من عادة الإنسان ومن الجبلة التي خلق عليها أنه ظلوم إلا من رحم الله، فهذا هو الأصل أن الإنسان ظلوم، كما قال سبحانه وتعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني أن الأصل أن الإنسان ضال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. فقال: فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية، ادعوني أن أهديكم. فكل العباد ضالون عن الحق إلا من هداهم الله سبحانه وتعالى ودلهم وأرشدهم إلى طريق الحق والطريق المستقيم، كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة التي نقرأها في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن سار على نهجهم وسلك مسلكهم واتبع طريقتهم. والضالون هم النصارى ومن سار على طريقتهم. فلولا هداية الله جل وعلا للعبد لما اهتدى، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لبقي الناس في ضلالهم. ونحن نرى كثيرا من الناس لم يهدهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق المستقيم، إلى التوحيد والسنة، وهم عباد لله سبحانه وتعالى، خلقهم الله جل وعلا. وهذه النعمة وهي نعمة الإسلام، الهداية الإسلام، من أجل النعم التي يجب على من هداه الله سبحانه وتعالى إليها أن يشكر الله جل وعلا، وأن يسأله الثبات حتى الممات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فلولا هداية الله جل وعلا لنا لما اهتدينا، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله وكرمه وجوده وإحسانه هدانا وأرشدنا ووفقنا إلى اتباع طريق الحق، ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. والله جل وعلا يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والهداية كما ذكر أهل العلم استنباطا من الأدلة نوعان، الهداية نوعان أو قسمان. القسم الأول هداية بيان وإرشاد، وهذه الهداية لكل أحد، فالله جل وعلا قد هدى الناس جميعا، المؤمنين والكافرين، بمعنى أنه بيّن لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني دللناهم على الإيمان والطريق الصحيح، لكنهم لم يقبلوا هذا الهدى وهذه الدلالة، بل استحبوا العمى على الهدى. فهذه هداية عامة. أما القسم الثاني من الهداية فهي هداية توفيق وقبول، وهذه الهداية لا ينالها إلا أهل الإيمان والموفقون من عباد الله، الموفقون من العباد لطريق الصلاح والرشاد، والذين هداهم الله امتن عليهم بهذه الهداية، كما قال جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته، يعني كل الناس ضالون إلا من وفقته للحق والطريق المستقيم وسلك مسلك المهتدين الموفقين الصالحين المستقيمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فقوله سبحانه وتعالى: فاستهدوني، يعني أطلبوا مني الهداية، أطلبوا مني الهداية والتوفيق والسداد بالدعاء، أن ندعو الله جل وعلا ونطلب منه الهداية والتوفيق والثبات على الطريق الحق والإكثار من ذلك. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكلنا محتاجون لهداية الله، كلنا محتاجون للثبات حتى نلقى الله، وهذا لا يكون بعد رحمة الله وتوفيق الله إلا بالدعاء، التسلح بالدعاء والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية، أهدكم، هذا جواب الأمر. فمن طلب من الله سبحانه وتعالى الهداية بصدق وإقبال ورغبة فإن الله جل وعلا يهديه، فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، لأن الله قريب مجيب الدعاء، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي للإنسان أو للعبد أن يكثر من دعاء الله جل وعلا يهديه إلى الطريق المستقيم، فكلنا محتاجون إلى ذلك، وأن يوفقنا ويسددنا ويدلنا على الخير ويثبتنا عليه بصدق، يكون هذا الدعاء بصدق وإخلاص ورغبة وتضرع لله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فكل مخلوق لا يطعمه ولا يرزقه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله جل وعلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. ويقول جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق ذو القوة المتين. ولولا رزق الله جل وعلا لجاع الناس وجاعت المخلوقات كلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا بالرزق والإطعام. فالرزق ليس بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو فضل من الله جل وعلا علينا، لكن مطلوب منا أن نعمل الأسباب، أن نسعى لفعل الأسباب للحصول على الرزق. والرزق بيد الله، وهو الذي يقسم الأرزاق بين عباده سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب في اكتساب الرزق، كما قال جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق، يعني افعلوا الأسباب المشروعة التي تكون سببا لنيل الرزق من الله سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فجميع أرزاق العباد إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله، وهو الذي قسم الأرزاق. ولن يموت أحد من المخلوقات قبل أن يستوفي رزقه الذي كتبه الله جل وعلا عندما نفخ فيه الروح، فأمر بأربع، ومنها رزقه. فلن يموت إلا قد استوفى رزقه الذي كتبه الله جل وعلا، لكن يجب عليه أن يفعل الأسباب المشروعة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه وتعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يعني كل العباد ليس عليهم ثياب يسترون بها عوراتهم ويتجملون بها ويستدفئون بها، إلا من أنعم الله عليهم بستر عوراتهم. والله جل وعلا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. يواري سوآتكم يعني يستر عوراتكم، وريشا يعني زينة وجمال. فالله جل وعلا أمرنا بقوله: فاستكسوني، يعني يطلبوا مني أن أكسيكم وأستر عوراتكم بالملابس التي هي كسوة لكم ولأبدانكم وعوراتكم. أكسكم يعني أمدكم بالكسوة التي تغطون بها أبدانكم وتسترون بها أجسامكم وعوراتكم. فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعاء، وهذا دليل على ضعف الإنسان، فلا يستطيع أي إنسان أن يستكسو وأن يطعم وأن يهتدي إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو القادر على هداية الناس وإطعامهم وكسوتهم. والله جل وعلا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان ضعيف بغير الله، قوي بالله جل وعلا. لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا من الأمور إلا بقدرة الله ومشيئته وقوته وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله جل وعلا هو المنعم، وهو الخالق الرزاق المحيي المميت وغير ذلك من صفاته جل وعلا. فينبغي للإنسان أن يكثر من دعاء الله أن يرزقه وأن يكسوه وأن يثبته على الدين وأن يوفقه لكل خير من أمري الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني أن العباد يعملون السيئات والخطايا ويرتكبون الذنوب في الليل والنهار، فهذه هي طبيعة الإنسان أنه كثير الخطأ والزلل والوقوع في المعاصي والذنوب والآثام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فالعباد كلهم يخطئون خطايا كثيرة بالليل والنهار، وهؤلاء العباد بحاجة إلى أن يغفر الله جل وعلا لهم هذه الذنوب، فيستغفر الله، يستغفر الله جل وعلا ويطلب منه المغفرة عن هذه الذنوب الخطايا. ولا أحد منا معصوم إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، وعلاج الذنوب هو الاستغفار، كما قال جل وعلا عن عباده المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: واستغفروا الله، أمرنا بالاستغفار، إن الله غفور رحيم. فقال جل وعلا: فاستغفروني، يعني اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم وخطاياكم، فأنا الغفور الرحيم. من أسماء الله الغفور الغفار، يعني كثير المغفرة لعباده، التواب كثير التوبة لمن تاب من عباده. والله جل وعلا أمرنا بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ومن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على فضل التوبة والاستغفار من الذنوب، ومن وقع في ذنب فإنه يتبعه بعمل صالح حتى يمحو الله جل وعلا هذا الذنب الذي وقع فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالواجب علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا: اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، كما كان يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وغير ذلك من الأدعية المشروعة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا في هذا الحديث: أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، إذا طلبتم مني المغفرة فإني أغفر لكم، لأن الله قريب مجيب الدعاء سبحانه وتعالى، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل إن الله جل وعلا يحب التوابين. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن أسماء الله جل وعلا الغفور والغفار، لأنه كثير المغفرة سبحانه وتعالى، واسع المغفرة لمن تاب إليه وأناب واستغفر وطلب من الله جل وعلا غفران الذنوب. فينبغي للعبد أن يكثر من الاستغفار بالليل والنهار، فلا أحد يزكي نفسه ويقول: أنا صالح، أنا مستقيم، أنا تقي، لا أقع في أخطاء أو معاصي، لا، كلنا نخطئ بالليل والنهار. والله جل وعلا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن وقع في المعاصي والذنوب فإنه يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يقنط من رحمة الله، لا يقول: أنا لن يغفر الله لي، قد وقعت في معاصي كثيرة وذنوب وأذنبت ذنوبا عديدة، لن يغفر الله لي. لا، هذا في تعال على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الغفور الرحيم بعباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الوقوع في الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. حتى الشرك وهو أعظم الذنوب إذا تاب منه العبد قبل أن يموت وقبل الله توبته، فإن الله جل وعلا يغفر له هذا الذنب العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تهدم ما قبلها، وفي رواية: التوبة تجب ما قبلها. فليس هناك ذنب لا يغفره الله جل وعلا مهما عظم إذا تاب منه العبد، حتى الشرك كما ذكرنا، فإن الله جل وعلا يغفره لصاحبه إذا تاب منه قبل أن يموت، لكن من مات على الشرك أو الكفر فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال الله جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يعني أن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو الغني عن عباده لا يحتاج إليهم، بل العباد هم المحتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، يطلبون مغفرته وعفوه وكرمه وجوده وإحسانه. والله جل وعلا يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني غني عنكم وعن إيمانكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه جل وعلا يحب التوابين ويحب المتقين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فطاعة العباد لله جل وعلا لا تنفع الله سبحانه وتعالى، وإنما تنفعهم أنفسهم لحاجتهم إلى ربهم وخالقهم. كذلك معصية العباد لا تضر الله جل وعلا، فهو النافع الضار سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو أن أول الخلق وآخر الخلق من الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد من هؤلاء الخلق، يعني كلهم كانوا صالحين أتقياء لا يقعون في خطأ أو زلل، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لا يزيد ذلك بملك الله تعالى، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، فهو جل وعلا غني عن عباده، وملكه سبحانه وتعالى ملك تام لا ينقص أبدا. ثم قال جل وعلا: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني لو كفر الناس جميعا فإن ملك الله تام لا ينقص بسبب كفر أحد من المخلوقين، فهم لا يضر الله شيئا بل يضر أنفسهم، يضر أنفسهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني غني عنكم وعن كفركم وعن إيمانكم، فينبغي للعبد ألا يغتر بعمله، لا يغتر الإنسان بعمله وطاعته لربه، ويمن بهذه العبادة والطاعة على الله جل وعلا، فهو الغني سبحانه وتعالى، والعباد هم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالمنة لله سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان أن يفتقر إلى الله جل وعلا، وأن يعبد الله بخضوع وتذلل ومحبة، فهو الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء إلى الله المحتاجون إلى عفوه وكرمه وإحسانه وفضله، وليس لنا أحد سوى الله سبحانه وتعالى فندعوه، وليس لنا أحد سواه فنرجوه ويستجيب دعاءنا ويعطينا سؤلنا إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم اجتمعوا على صعيد واحد، يعني في مكان واحد، وسألوا الله جل وعلا وأعطى كل واحد من هؤلاء الخلق مسألته التي سأل الله جل وعلا إياها، ما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيء. فملكه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا ينقص، فله خزائن السماوات والأرض، وخزائنه جل وعلا ملأ، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله جل وعلا يعامل عباده بما يعملون في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فليس عند الله جل وعلا تفاضل بين العباد إلا بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا من عدل الله وإحسانه وكرمه ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالواجب على المسلم أن يهتم بعمله، فيحرص أشد الحرص على عمل الصالحات وترك المحرمات حتى يفوز برحمة الله وينجو من عقاب الله ومن عذاب الله، لأن كل إنسان مرتهن بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله جل وعلا يحصي أعمال عباده ويعلمها، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا في السماء ولا في الأرض، ويكتب هذه الأعمال بواسطة الملائكة الحفظة الذين يكتبون أعمال بني آدم، وهذه عناية منه جل وعلا وتكرم على عباده، وإلا هو الغني عنهم، لا حاجة له بأعمالهم سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا يقول: إنا لا نضيع أجر المحسنين، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالواجب على المسلم أن يعتني ويحرص ويهتم بأعماله، فلا يعمل إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وأن يجتنب ما يسخط الله جل وعلا حتى ينجو من عذاب الله ويفوز بمرضاته وجناته، ومن ثم يوفيها الله جل وعلا لعباده يوم القيامة هذه الأعمال. فيعرف كل واحد منا ما قدم في هذه الدنيا، ويعرف كل منا ما أخر، والله جل وعلا يقول: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني يعرف ماذا قدم في هذه الدنيا من خير وشر ولو ألقى معاذيره. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا يظلم الله جل وعلا أحدا من الخلق، من فعل خيرا فسيجده ومن فعل شرا فسيجده، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالإنسان يعمل في هذه الدنيا ثم ينسى هذا العمل، لكن الله جل وعلا لا ينساه من خير وشر، كما قال سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فالعبد ينسى ما عمل من الخير ومن الشر، لكن الله جل وعلا لا ينسى سبحانه وتعالى. كل شيء يدون عليك وستواجهه يوم القيامة، فعليك أن تتنبه لنفسك ولا تغامر ولا تخاطر بها، لأن النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك، هي ألد أعدائك التي تؤزك إلى الشر أزا، كما قال سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالأصل أن النفس تأمر صاحبها بالسوء والشر إلا من رحم ربي، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وهداه إلى الحق والطريق المستقيم. فلا يظن الإنسان أنه يعني مغفول عنه، ولا يظن أن ليس هناك من يتمكن منه، بل كل إنسان تحت نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلى كل إنسان رقيب عن اليمين ورقيب عن الشمال، كما قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون عليكم أعمالكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. ثم قال جل وعلا فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني من وجد جزاء حسنا فليقل الحمد لله، ولا يقول هذا من كسبي أو من جهدي أو من عملي أو من تعبي، بل يحمد الله جل وعلا أن وفقه وأعانه على فعل الخير، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، ونعم الله جل وعلا كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعمال العبد الصالحة لا توازي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال جل وعلا ومن وجد غير ذلك، يعني من وجد غير الخير فلا يلومن إلا نفسه، من وجد غير الخير والجزاء الحسن فلا يلومن إلا نفسه، لأن ذلك بسببه وهذا هو عمله الذي قدمه وعمله، فعلى الإنسان أن يلوم نفسه دائما على التقصير في حق الله جل وعلا، وأن يحاسب نفسه على التفريط، وأن يكون فطنا بعمل الصالحات واجتناب السيئات، وأن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة، وأن يبادر بالتوبة والاستغفار إذا وقع في ذنب أو معصية، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن عمل خيرا فليحمد الله ويتزود من الطاعات والقربات ويتسابق إلى الخيرات ويجاهد نفسه على ذلك، وأن يحذر من الوقوع في السيئات والمعاصي، وأن يحاسب نفسه في جميع اللحظات. فالمؤمن دائما يخاف من الوقوع في المعاصي والذنوب، يخاف من الله جل وعلا ومن عقوبة الله، كما قال سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، يعني يوم القيامة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. ويقول سبحانه وتعالى محذرا عباده من مخالفة أمره والوقوع فيما في المعاصي والذنوب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب على المسلم أن يحذر من الوقوع في المعاصي، وأن يجاهد نفسه على طاعة الله، وأن يتوب من المعاصي والذنوب إذا وقع فيها، ولا يتساهل في ذلك، ولا يقنط من رحمة الله. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وأن يحسن خواتيم أعمالنا، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.